الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم عليكم السلام، قال الشيخ الأعظم قدس سره: وبالجملة كل ما يكون باطلا على تقدير لحوق الإجازة المؤثرة من حين العاقد فوقوعه صحيح مانع من لحوق الإجازة. كان كلامنا أخيرا حول بيان الشيخ الأعظم قدس سره وجه المنافاة بين صحة تصرفات الصنف الثاني وبين تأثير الإجازة من حين العقد، حيث بين قدس سره وجه المنافاة ببيانين. قررنا البيان الأول في البحث الماضي، وبلغ الكلام فعلا إلى البيان الآخر ما أشار إليه بقوله وبالجملة، وحاصله أن كل تصرف يكون باطلا على تقدير صحة الإجازة المؤثرة في العقد الفضولي من حين وقوعه إذا فرض وقوع ذلك التصرف صحيحا فهو مانع عن لحوق الإجازة وتأثيرها من حين العقد. فكل تصرف يكون باطلا على تقدير صحة الإجازة اللاحقة المؤثرة في العقد الفضولي من حين وقوعه، إذا فرض وقوع ذلك التصرف عليكم السلام صحيحا فهو مانع عن لحوق الإجازة وتأثيرها من حين العقد. فإذا في نهاية المطاف مع حكمنا بصحة التصرفات المذكورة من الاستيلاد والإجارة والتزويج، مع حكمنا بصحة التصرفات المذكورة، فلا يبقى محل للإجازة اللاحقة وكونها مؤثرة من حين وقوع العقد، فتكون هذه التصرفات ردا فعليا للمعاملة الفضولية في الجملة، أي بناء على الكشف. فبهذين البيانين بيّن قدس سره وجه المنافاة بين صحة التصرفات المذكورة وبين كون الإجازة كاشفة مؤثرة من حين العقد. قال قدس سره: وبالجملة كل ما يكون، هذا كل مبتدأ خبره أكو جملة بعد ذلك، الجملة هي مركبة من مبتدأ وخبر أيضا في حد ذاته. كل ما يكون أي كل تصرف يكون باطلا على تقدير لحوق الإجازة. أية إجازة؟ المؤثرة في العقد الفضولي من حين العقد. كل ما يكون باطلا على هذا التقدير فوقوع ذلك التصرف، ضمير وقوعي يرجع للتصرف إلى ما، الماء الموصولة اللي مراد منها التصرف، فوقوع ذلك التصرف صحيحا مانع. فوقوع هذا مبتدأ ثاني، مانع خبر علما لوقوع. وهاي الجملة الأخيرة فوقوعه صحيحا مانع، هاي الجملة كلها تصير خبر علما لكل ما يكون، كل تصرف يكون باطلا على ذاك التقدير فوقوع ذلك التصرف صحيحا مانع من لحوق الإجازة لامتناع اجتماع المتنافيين. فتحصل في نهاية المطاف أنه مع حكمنا بصحة التصرفات المذكورة لا يبقى محل للإجازة اللاحقة الكاشفة والمؤثرة من حين العقد، فتكون هذه التصرفات ردا فعليا للمعاملة الفضولية. ثم استدرك قدس سره على ما أفاده في الصنف الثاني من وجود منافات، من وجود منافات بين صحة هذه التصرفات وبين كون الإجازة كاشفة من حين العقد. استدرك على هذا الذي أفاده قدس سره بقوله نعم. وحاصل الاستدراك أن تصرف المالك الأصيل في هذا الصنف لو لم يكن بنحو الاستيلاد والإجارة والتزويج، بل كان تصرفه بهذا النحو، وهو أنه بعد البيع الفضولي سكن المالك الأصيل داره التي بيعت فضولا، أو لبس ثوبه الذي بيع فضولا، أو ركب دابته التي بيعت فضولا، ثم بعد هذا التصرف أجاز المعاملة الفضولية، ثم بعد هذا التصرف أجاز المعاملة الفضولية اللي وقعت على داره أو على ثوبه أو على دابته، ثم بعد هذا التصرف أجاز المعاملة الفضولية. فهذا النحو من التصرفات لا يتنافى مع لحوق الإجازة وتأثيرها من زمان العقد. وعليه فلو أراد المالك بعد هذا النحو من التصرف، لو أراد أن يجيز المعاملة الفضولية فيمكن أن تقع المعاملة صحيحة وتكون الدار ملكا للمشتري الأصيل، ويكون الثوب ملكا للمشتري الأصيل. غاية الأمر أن المالك الأصيل المتصرف عليه أن يدفع أجرة المثل للمشتري الأصيل. لما؟ عوضا عما استوفاه من منفعة السكنة واللبس عوضا عما استوفاه من منفعة السكنى واللبس، أي لبس الثوب لقاعدة الاستيفاء. فإذا هذا النحو من التصرفات لا يتنافى مع لحوق الإجازة وكونها مؤثرة من حين العقد. فهذا استدراك على ما أفاده من المنافات بين صحة التصرفات المذكورة من الاستيلاد والإجارة والتزويج، وبين كون الإجازة لاحقة كاشفة مؤثرة من حين العقد. ولا يخفى أن هذا الاستدراك إنما يتم على مبنى الكاشف في الإجازة، وأما على مبنى النقل فالمالك إنما يتصرف في ملك نفسه، لا أنه يتصرف في ملك المشتري الأصيل حتى يجب عليه دفع أجرة المثل. فعلى مبنى الناقل لا معنى لوجوب أجرة المثل على ذمة المالك، لأن إجازة ناقلة، فإذا كانت ناقلة فهذه التصرفات متى وين تكون؟ كلها في ملك نفسه لا في ملك المشتري الأصيل، حتى شنو؟ حتى يدفع أجرة المثل عوضا عن منه، عوضا عن ما استوفاه من منفعة السكنة، من منفعة اللبس. ثم بعد هذا الاستدراك أمر بالتأمل، قال فتأمل، لعله إشارة إلى عدم تمامية هذا الاستثناء، إلى عدم تمامية هذا الاستدراك، وأنه لا فرق بين هذا النحو من التصرفات وبين التصرفات المتقدمة من الاستيلاد والإجارة والتزويج، وأن صحة جميع هذه التصرفات متوقفة على الملك. فلا فرق بين جميع أنحاء التصرفات، وأنه هناك تناف، وأنه هناك تناف بين صحة التصرفات مطلقة وبين كون الإجازة كاشفة مؤثرة من حين العقد. قال قدس سره: نعم لو انتفع المالك. هو أراد أن يستدرك على ما أفاده من وجود المنافات في الصنف الثاني، في الصنف الثاني من التصرفات، حاول أن يستدرك، قال نعم لو انتفع المالك بها، أي بالعين قبل الإجازة، يعني انتفع بالدار سكنها، انتفع بالثوب لبسها، انتفع بالدابة ركبها. قال نعم لو انتفع المالك بها قبل الإجازة بالسكنى واللبس كان على المالك الأصيل أجرة المثل للمشتري، شو وقت إذا أجازه. وذكرنا أن هذا الاستدراك مورده ما لو كانت الإجازة كاشفة، وأما على النقل فالمالك يتصرف في ملك نفسه، لم يتصرف في ملك المالك الأصيل حتى يكون ملزما بمن بدفع أجرة المثل. ولكن مع ذلك أمر بالتأمل بقوله فتأمل، إشارة إلى عدم تمامية هذا الاستدراك، وأنه لا فرق بين أنحاء التصرفات. ومنه يعلم أنه لا فرق بين وقوع هذه مع الاطلاع ووقوعها بدون الاطلاع. المالك الأصيل تارة يعلم بالبيع الفضولي على ملكه ويكون مطلعا على البيع الفضولي، ولكن مع ذلك يزاول هذه التصرفات في ماله. ومرة أخرى لا يكون مطلعا أصلا عن أن بيعا فضوليا وقع على ماله. فأفاد الشيخ الأعظم قدس سره أنه مما ذكرناه يعلم أن مسألة عدم تأثير الإجازة في الملكية من حين العقد لا تنحصر بصورة العلم والإطلاع، لا تنحصر بفرض العلم والإطلاع، بل سواء علم المالك واطلع أم لم يعلم صحة هذه التصرفات تتنافى مع منه؟ تتنافى مع صحة الإجازة اللاحقة وتأثيرها من حين العقد. وذلك لأن التنافي بين الأمرين تناف واقعي وفي نفس الأمر، وليس التنافي علميا كي يناط بصورة العلم. شلون يقولون في مسألة الطهارة أنه شرط واقعي مو ذكري حتى يناط، لأنه إذا كان ذاكر فيصح وإلا فلا، ما يناط بالعلم. التنافي تناف واقعي، وبين أمس وجه التنافي في البيان الأول، يصير التضارب بين معنى صحة هاي التصرفات وبين شنو كون الإجازة كاشفة من حين العقد. يعني هذا الشخص يكون مرة في نفس الوقت هو مالك وهو شنو غير مالك، فهذا جمع بين متنافيين بين متناقضين، لأن التنافي بينهما واقعي وفي نفس الأمر لا أنه علمي كي يناط بصورة العلم. فتحصل أن التصرفات المذكورة بأي قصد نفذت كانت منافية للحوق الإجازة من حين العقد. فالنتيجة أن النحو الثاني أو الصنف الثاني من التصرفات رد فعلي للمعاملة الفضولية في الجملة، أي على مبنى الكشف. قال: ومنه يعلم أنه لا فرق بين وقوع هذه إشارة التصرفات من الاستيلاء والتزويج والإجارة، لا فرق بين وقوعها مع اطلاع المالك الأصيل على وقوع العقد الفضولي، وبين ووقوع تلك التصرفات بدونه، أي بدون الاطلاع بدون العلم، ما يفرق لأن التنافي بينهما واقعي. ودعوى أنه لا دليل إلى هنا. توصلنا إلى هذه النتيجة، إلى هنا وصلنا إلى هذه النتيجة، أنه هناك منافاة بين صحة التصرفات المذكورة وبين تأثير الإجازة اللاحقة من حين وقوع العقد، ولا يمكن الجمع بينهما. أما الآن فيأتي المستشكل ويدعي بأنه لا منافاة في البين، وإنما نقول بصحة التصرفات المذكورة وأنها كاشفة عن مالكية المتصرف حين التصرف، كما أن الإجازة اللاحقة أيضا صحيحة وكاشفة عن مالكية المشتري وكاشفة عن مالكية المشتري. فهم هاي التصرفات صحيحة، وهم الإجازة اللاحقة شنو؟ صحيحة. غاية الأمر أنه لا لزوم على أن يكون الكشف عن الملك من حين العقد، لا دليل على لزوم أن تكون قابلية التأثير في الإجازة، لا دليل على لزوم أن تكون قابلية التأثير للإجازة في الملك أن تكون قابلية التأثير من حين وقوع العقد الفضولي، كي يقع التنافي، كي يقع التنافي في البين، بل يكفي في الكشف عن مالكية المشتري من بعد هذه التصرفات المذكورة لا قبلها، يعني مو من حين الوقوع، من بعد هاي التصرفات، أي يكفي في الكشف عن الملك، يكفي الكشف المقداري، وعندها المقداري يعني بهذا المقدار من بعد التصرفات المذكورة الإجازة تكشف مو قبلها، وعندها فلا منافاة في البين، وعندها فلا منافاة في البين، لأن المالك إلى حين التصرفات المذكورة هو المالك الأصيل فحسب، وأما بعد التصرفات المذكورة فالمالك هو المشتري الأصيل، فلا تهافت في البين. لاحظوا شلون المستشكل رفع التنافي، هم قال صحة التصرفات، لا تقولون أنه هاي مو صحيحة، أنت تقول المفروض أنها صحيحة، وهم هاي الإجازة الكاشفة هم هي كاشفة مو ناقلة، بس كاشفة بمن؟ بالكشف المقداري، من بعد التصرفات تكشف الإجازة وأن تكشف عن الملكية المشتري مو قبل التصرفات. والشاهد أقام المستشكل شاهدا، والشاهد على كفاية الكشف المقداري، أنه أيها المستشكل ما هذا الكلام، ما هذه الدعوة، يقول لا عندي شاهد. والشاهد على كفاية الكشف المقداري المطلب الذي أفاده هو الشيخ الأعظم قدس سره، يقول راح أجيب مطلب من نفس الشيخ الأعظم، المطلب الذي أفاده الشيخ الأعظم قدس سره وين في مسألة من باع شيئا ثم ملكه فأجازه. عنوان مالك جديد، من باع شيئا بعدين هو باعه فضولا بعدين ملكه بعدين أجاز بيعه. هناك المحقق التستري قدس سره، هناك المحقق التستري قدس سره قد اعترض بأنه على مسلك الكشف يكون تأثير إجازة المالك الجديد من حين العقد مشكلا. ليش مشكلا؟ شلون علل المحقق التستري؟ لاستلزامه خروج المال عن ملكه قبل أن يدخل في ملكه، هكذا اعترض التستري هناك. قال شلون يصير شيخنا تقولون بالإجازة الكاشفة؟ وإذا قلنا على مسلك الكشف راح يكون تأثير إجازة المالك الجديد من حين العقد شنو؟ مشكلة، لأنه راح يستلزم هذا المحظور، معناته المال طلع من ملك المالك الجديد قبل ما شنو؟ قبل ما يدخل في ملكه، لأنه هو يوم الجمعة قلنا باع، مو ذات ذكر المثال السابق، يوم الجمعة وباع كتاب أبيه فضولا، يوم السبت راح على أبيه واشترى الكتاب شنو؟ منه. فإذا احنا قلنا الكشف من يوم الجمعة معناته شنو؟ معناته المال طلع من ملك المالك الجديد قبل ما وين؟ قبل ما يدخل فيه، قبل ما يدخل في ملكه. فهناك اعترض المحقق التستري بأنه على مسلك الكشف سوف يكون تأثير إجازة المالك الجديد مشكلا من حين العقد لاستلزامه خروج المال عن ملكه قبل دخوله في ملكه. ولكن هناك أجاب هناك أجاب الشيخ الأعظم، هناك أجاب الشيخ الأعظم قدس سره على ذلك الاعتراف بمن؟ بأننا نلتزم الكشف المقداري، سواء كان مو بهاي النص العبارة، بأننا نلتزم الكشف المقداري ونقول بأن الإجازة تكون مؤثرة بمقدار تأثيرها، وهو يا هو مقدار تأثيرها، وهو من حين صيرورة المالك الجديد مالكا للثوب في مثالنا هناك. ونقول بأنه بمقدار تأثيرها تكون الإجازة مؤثرة، وهو من لحظة صيرورة المالك الجديد مالكا لا قبلها. هذا الكشف المقداري، لا قبلها، يعني قبل ما هو يصير مالك لا، الإجازة ما تكشف عن ذاك عن ذي الفترة، وإنما من تكشف؟ تكشف من بعد منه، من بعد ما صار المالك الجديد مالكا لا قبلها. وعندها فلا منافاتة في البين، وبالنتيجة فلا منافاتة في البين أصلا. هذه الدعوة. أجاب الشيخ الأعظم قدس سره بأن هذه الدعوة مدفوعة، وذلك لأن أهل الكشف والقائلين بكاشفية الإجازة أجمعوا على أن إجازة المالك الأصيل إذا كانت كاشفة فلا بد أن تكون كاشفة من حين العقد، فلا بد أن تكون كاشفة من حين العقد لا بعد مدة، لا بعد مدة من الزمن. وقياس يقول أنت ذكرتوا هذا الشاهد من المطلب اللي أنا ذاكره هناك. وقياس إجازة المالك الجديد على المالك الأصيل قياس مع الفارق. وفيما نحن فيه المالك الأصيل يجيز للمالك الجديد. وفيما نحن فيه المالك الأصيل يجيز، فإذا أجاز كانت كاشفة من حين العقد لا بعد مدتين، وإذا كانت كذلك فالمنافات قائمة على حالها بين صحة التصرفات وبين كون الإجازة كاشفة مؤثرة من حين العقد. قال قدس سره: ودعوى أنه لا دليل على لزوم، لا دليل على لزوم واشتراط قابلية التأثير مين من حين العقد. هذا المدعي شي يقول ما عندي لزوم أنه الكشف عن الملك مين يكون إلا من حين العقد، لا خلي يكون من بعد التصرفات أي بعد مدة من العقدين. يقول ما عندي الدليل على لزومي واشتراط قابلية التأثير من حين تأثير، أي تأثير الإجازة من حين العقد في الإجازة، ما عندك الدليل. ولذا صحح هذا الشاهد اللي قررناه، ولذا صحح جماعة كما تقدم. شنو صححوا؟ إجازة المالك الجديد وين؟ في مسألة من باع شيئا ثم ملكه فأجازه. هذا الشاهد اللي قررناه الآن. الشيخ الأعظم يقول هذه الدعوة مدفوعة، فعلى هذه الدعوة بعد ماكو منافات أبدا، فالمنافات مرتفعة بين صحة التصرفات وبين كون الإجازة كاشفة. ليش؟ لأنه الكشف عن الملك مين؟ من بعد التصرفات لا من حين العقد. بعد ما قلت نافي، الشيخ رحمه الله يقول هاي الدعوة مدفوعة. يا بليش مدفوعة؟ قال بإجماع، بإجماع أهل الكشف، بإجماع القائلين بكاشفية الإجازة. على شنو إجماعهم؟ أجمعوا على كون إجازة المالك حين العقد مؤثرة من مؤثرة من حين العقد لا بعد مدة من الزمان، فالمنافات قائمة على حالها. ثم استدرك قال نعم. هذا الاستدراك العبارات في المتين اللي المثبتة في الكتاب مضغوطة، فيحتاج إلى نحو تفصيل في هذا الاستدراك. قال نعم لو قلنا بأن الإجازة كاشفة بالكشف الحقيقي. وحاصل الاستدراكي لحد الآن الشيخ وين توصل؟ فلنأخذ النتيجة لحد الآن قبل نعم. لحد الآن توصل الشيخ رحمه الله إلى أنه وجود منافات بين صحة هاي التصرفات من الصنف الثاني وبين كون الإجازة كاشفة ومؤثرة من حين العقد. جيد، الآن يقول نعم لو قلنا بأن الإجازة ناقلة، لو قلنا بأن الإجازة ناقلة فلا محظورة ولا منافاة في البين، لفرض أن المالك الأصيل قد تصرف في ملكه لا في ملك المشتري الأصيل فارزة، ومالكية المشتري ومالكية المشتري إنما تحصل بعد الإجازة الناقلة اللاحقة، فلا تضارب بين المالكين أو لا تضارب بين الملكيتين. المالك الأصيل إلى يوم الإجازة وجاء يتصرف في ملك نفسه، والإجازة ناقلة عندنا، وبعد ما أجاز البيع الفضولي المشتري الأصيل راح تثبت للملكية بعد الإجازة، بعد ماكو تضارب، ماكو تهافت، لأنه اختلف الزمانان، اختلفت الفترتان. يعني من يوم العقيد إلى يوم الإجازة المالك جاي يصرف في ملك نفسه، طبيعي جدا. وبعد ما أجازة طلع عندنا من ملكيته، وين دخلن؟ دخلن ملكية المشتري الأصيل، فلا محظورة ولا منافاة في البين. وهكذا لا محظورة للمنافاة إذا قلنا بمقالة شريف العلماء المازندراني قدس سره، والذي اختاره الشيخ الأعظم اللي هو من أساتيد الشيخ رحمه الله، من الكشف الحكمي، إذا تذكرون من الكشف الحكمي، وأن أصل الملكية تثبت بعد الإجازة. كشف الحكمي شنو؟ أصل الملكية تثبت شوكت بعد الإجازة فارزة. وأما بعض آثار وأحكام الملكية الممكنة قدر الإمكان، تعبيرنا كان قدر الإمكان، وأما بعض آثار وأحكام الملك الممكنة فيترتب من حين العقد. أصل الملكية وراء الإجازة بعد أسبوع مثلا، لكن بعض الآثار الممكنة يترتب مين؟ من حين وقوع العقد. هذا اللي يعبر عنه الكشف الحكمي. الكشف الحكمي على هذا المسلك أيضا لا محظور لل لا محظور للمنافات. نعم سوصلنا، نعم كمثل سوصلنا، نعم إذا قلنا بالكشف الحقيقي. زين هنا أيضا راد لا بس أن تراجعوا، لأنه أكو ربط بين هذا الدرس وبين السابق. زين هناك من قلنا بالكشف الحقيقي كان أكو مسلكان، مسلك للمشهور ومسلك المن لصاحب الفصول. نعم لو قلنا بالكشف الحقيقي، الساعة على الناقلة ماكو منافات، على الكشف الحكمي ماكو منافات. نعم إذا قلنا بالكشف الحقيقي فرع ألف، واخترنا مسلك المشهور من أن الإجازة بوجودها الخارجي شرط التأثير، يعني الإجازة شرط متأخر، فما دام لم تأتي الإجازة لا ملكية، وإذا جاءت الإجازة فالملكية تحصل من حين وقوع العقد ولو قبل شهر. مثال السابق أنه بعد شهر إجت الإجازة، قلنا نمثل نهاية سفر، مثالنا كان نهاية سفر، فهاي راح تكشف من نهاية السفر أنه الملكية من إجت من يوم واحد سفر. واخترنا مسلك المشهور ب، او اخترنا احنا قائلين بالكشف الحقيقي بس مره نختار مسلك المشهور القائل بمن بان الاجازه بوجودها المتاخر شرط التاثير، فطالما ما اجت الاجازه ماكو ملكيه، اجت الاجازه الملكيه راح تجي وتترتب من حين وقوع العقد. ب أو اخترنا مسلك صاحب الفصول من وصف التعقب واللحوق، وأن صاحب الفصول شو يقول؟ وأن العقد المتعقب واللاحق، وأن العقد المتعقب واللاحق للإجازة يكون مؤثرا. فأيضا إذا جاءت الإجازة تحقق الوصف الانتزاعي للعقد. الوصف الانتزاعي منه؟ وصف المتعقب وصف الملحوق، وصف المتعقب، وصف الملحوق. فإذا أجدت الإجازة تحقق الوصف الانتزاعي للعقد وكان مؤثرا من حين وقوع العقد. جواب. وأما إذا قلنا بالكشف الحقيقي فرع ألف باء، واخترنا مسلك المشهور باء، أو اخترنا مسلك صاحب الفصول، فعلى هذين المسلكين المنافات قائمة. المنافات قائمة على حالها وعندها. هنا أكو تفصيل في عبارة المتن: وإن لم يشر قدس سره إلى أحد الأدلين. سوصلنا على كشف الحقيقي، لو اختارين المسلك المشهور، لو مسلك صاحب الفصول، قلنا على هذين المسلكين المنافات قائمة. زين، المنافات قائمة وعندها، فشو نسوي؟ وعندها، فإن كان المالك الأصيل قد قصد بتلك التصرفات رد البيع الفضولي فلا بد من القول بصحة التصرفات المذكورة وبطلان الإجازة اللاحقة الكاشفة. مقصد بهاي التصرفات رد منه، رد للمعاملة الفضولية. قال له يا أبي بيتك باعوها فضولا، يقول لا، أنا راح أبيعها من شخص ثالث. زين، هذا من باع المالك من شخص ثالث، هو ايش قصد به؟ قصد به انه ميت هذه المعامله الفضوليه، ردها. ومن حقه ان يرد المعامله الفضوليه، مثل من حقه ان يجيز، من حقه ان يرد. هذا العدل، هذا العدل ما مذكور في المتن، ولكن هذا مو معناته ان الشيخ رحمه الله لم يرد هذا العدل. هذا بعد مستفاد من مجموع مذاقات الشيخ رحمه الله. فإن قصد المالك الأصيل بتلك التصرفات رد البيع الفضولي فلا بد من القول بصحة التصرفات المذكورة وبطلان الإجازة. ما أكو تنافي، فخلنا نحكم بصحة واحد والآخر نبطله، أو بدل وأما لو لم يقصد المالك الأصيل بتلك التصرفات رد البيع الفضولي، وقلنا بأن الإجازة اللاحقة صحيحة ومؤثرة، هذا العدل الثاني موجود بالمتن، وأما لو لم يقصد المالك بتلك التصرفات رد البيع الفضولي، وقلنا بصحة الإجازة البعدية فلا مناص عن القول بمن عن القول بأن صحة هذه التصرفات ظاهرية مبني على الظاهر. يعني شنو مبني على الظاهر؟ فارزة. فإذا جاءت الإجازة اللاحقة انكشف، جاي نشرحنا على الكشف الحقيقي، انكشف أن هذه التصرفات لم تقع في ملك المالك الأصيل، وبالنتيجة مو هاي كاشف، قلنا من حين الكشف حقيقي، من حين العقد، لو على مسلك المشهور جاي نشتغل، لو على مسلك منه صاحب الفصول. زين، فإذا جاءت الإجازة اللاحقة انكشف وعلم بأن هذه التصرفات لم تقع في ملك المالك، وبالنتيجة فتكون هذه التصرفات باطلة، وأما الإجازة اللاحقة فصحيحة. وبالنتيجة فهذه التصرفات باطلة، وأما الإجازة اللاحقة فصحيحة ومؤثرة. هذا ما أراده قدس سره في هذا الاستدراك. استدراك هذا مو على المعنى الظاهر اللي كنا معتادين عليه، وإنما هو إلى التنبيه إلى التنويه أقرب، لأنه هو جاي يثبت أنه المنافات موجودة. بس هذا المقدار نبه على أنه إذا نبني على مبنانا الكشف الحكمي أو على مبنى اللي يقول إجازة ناقلة، لا ماكو منافات. هذا تنبيه، تنبيه ضمني صار المن إلى أن اللي نقول عن الكشف الحقيقي سواء على مسلك المشهور أو على مسلك صاحب الفصول أكو تفصيل، أكو تفصيل. قصد المالك بهذه التصرفات رد البيع الفضولي أو لم يقصد؟ هذا أيضا تنبيه من خلال هذه المفردة. نعم، قال نعم، لو قلنا بأن الإجازة كاشفة بالكشف الحقيقي الراجع. زين، الكشف الحقيقي ممكن نقول أنه هذا يشير رحمه الله إلى مبنى المشهور، لكن بين خطين من يقول الراجع إلى كون المؤثر التام هو العقد الملحوق العقد المتعقد، هذا إشارة لمن؟ إلى مسلك صاحب الفصول، إلى مسلك صاحب الفصول. شبي إذا قلنا بأن الإجازة كاشفة كشف حقيقي لو على مسلك المشهور لو على مسلك صاحب الفصول، يقول كانت التصرفات هاي كلها مبنية على الظاهر. قلنا هذا العدل فقط أشار إلى الشيخ في المتن، مو العدل السابق الأول، كانت مبنية على الظاهر. زين، وثم ماذا على الظاهر؟ قال وبسبب هاي الإجازة اللي بعدين تجي هاي راح شنو ينكشف؟ شو راح ينكشف له؟ ينكشف لنا عدم مصادفة هاي التصرفات لملك المالك الأصيل وأنها ما واقعة في ملكه. زين، كذا ما واقعة تبطل وتصح؟ لا، فتبطل هي وتصح الإجازة اللاحقة. هذا تمام الكلام في الصنف الثاني من الأصناف الثلاثة، المن للأفعال والتصرفات الصادرة من المالك الأصيل في مبحث وفي خانة الرد الفعلي. الصنف الثالث، قال بقي الكلام، الصنف الثالث التصرفات غير المنافية لملك المشتري من حين العقد، يأتي الكلام في ذلك إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.